السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه المحدثة الملهمة، مع هذه الزاهدة العالمة القارئة، لازلنا مع سيرة أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. كانت السيدة حفصة رضي الله عنها محدثة واعية ملهمة فقيهة، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدة أحاديث لا غر، فهي قد تربت في هذا البيت النبوي، فتعلمت وحفظت وفهمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعادت بهذا الفهم وهذا الحفظ على أمته عليه الصلاة والسلام من بعده. فقد روت عنه عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، اتفق الشيخان على ثلاثة أحاديث منها، وانفرد الإمام مسلم بستة أحاديث. وقد روى عن السيدة حفصة أخوها عبد الله بن عمر، وكانت حفصة أكبر من عبد الله بست سنوات. السيدة حفصة بنت عمر كانت أكبر من أخيها عبد الله بن عمر بست سنوات. وكذلك ممن روى عنها من الرجال ابن أخيها حمزة بن عبد الله بن عمر، وحارثة بن وهب، والمطلب بن أبي وداعة، وعبد الله بن صفوان، والمسيب بن رافع، إلى غيرهم من الصحابة ومن الكرام ومن التابعين. كذلك روى عنها البخاري رحمة الله عليه في صحيحه مثلا كحديث عبد الله بن عمر لما روى عنها قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، اللي ركعتين سنة الفجر يعني. كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم أو بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. سيدة حفصة حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هناك جيش يغزو الكعبة، جيش هيروح يهدم الكعبة ويغزو الكعبة. فبينما هم في أرض بيداء، وروي هذا أيضا كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، فبينما هم في بيداء أرض واسعة يعني، إذ يخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم أو في أولهم وآخرهم، رواية هكذا ورواية هكذا، فلا يبقى إلا الشريد اللي هو يبقى شخص واحد فقط هو الذي يخبر بخبر الجيش إن الجيش خسف به. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا كانت السيدة حفصة رضي الله عنها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال من الأحاديث الذي ينتفع بها أو تنتفع به الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت رضي الله عنها زاهدة عابدة، ما كانت تأبه لشيء من الدنيا ولا زينتها ولا زخرفها ولا شيء منها إطلاقا، كانت تسلك سبيل الزهد والورع في هذا الدين، مستوحاة ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بينما كان والدها الفاروق عمر كان يزهد في الابتعاد عن كل زخارف الدنيا، يعني السيدة حفصة كانت زاهدة ولكن كانت لا تنسى نصيبها من الدنيا، فليس الزهد في أن يلبس الإنسان لباسا حسنا، إنما الزهد أن يكون العبد مجافيا الدنيا عن قلبه. حتى لما قيل لأحد العلماء أو أحد الزهاد الزاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فرفضها. هو ده الزاهد فعلا، ليه؟ الدنيا كلها كانت تحت رجليه. تخيل أنت رجل أمير المؤمنين خليفة المسلمين ومع ذلك لم تكن الدنيا في قلبه، كان لا يأبه للدنيا مطلقا. هذا كان شأن عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز هو الزاهد. فهكذا كانت حفصة، كانت ترى هذا النهج، وهي أن الإنسان يكون زاهدا ولا ضير أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا وأن يكون عنده لعاع من الدنيا، عنده شيء من الدنيا يعني. بينما كان الفاروق عمر رضي الله عنه مجافيا الدنيا بإطلاق، بزخرفها بزخارفها وفتنها وكل ما فيها. حتى قالت له ذات يوم، قالت طبعا بعدما صار عمر رضي الله عنه خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، كانت الشخصيات تفد لعمر رضي الله عنه، ترى هذا الإنسان الشخص أو الرجل الذي دوخ جيوش الرومي وفتح هذه البلاد ومصر الله عز وجل به الأمصار وفتح به البلدان، فكانوا يفدون إليه من كل الأصقاع ومن كل الأمصار. فقالت حفصة لأبيها عمر، يا أبتي البس لين الثياب إذا وفدت عليك الوفود، ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر. فقال عمر وهو يخاطبها بهذا العطف وهذا الحب، قال ألست تعلمين أن أعلم الناس بحال بيته أو بحال الرجل هو أهل بيته؟ قالت بلى يا أبتي. قال ناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا لم يشبع هو ولا أهل بيته؟ قالت نعم. قال ناشدتك الله، هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا لم يشبع من التمر هو وأهل بيته حتى فتح الله عليه خيبر؟ فقالت نعم. وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قربتم إليه طعاما قط على مائدة، على إخوان يعني مرتفع، فرفضه ووضعه على الأرض؟ قالت نعم. وبدأ عمر رضي الله عنه يحدث حفصة عن خلال وخصال النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال عمر يحدثها حتى بكت رضي الله عنها، وبكى هو وانتحب كذلك. وكانت حفصة كادت أن تخرج من شدة ما سمعت من عمر رضي الله عنها. دخل كذلك عمر على ابنته حفصة، فقدمت إليه مرقا باردا وخبزا، وصبت في المرق زيتا. فقال عمر رضي الله عنه، إداماني في إناء واحد، يعني طعامين في طبق واحد، إداماني في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله. كانوا بيأكلوا أكلة واحدة بس، يأكلوا نوع واحد بس فقط من الطعام، مش بقى الموائد التي نراها خاصة مثلا في رمضان أو ما شابه ذلك. لا، الصحابة كانوا فقراء، كانوا ما عندهم شيء من الدنيا. فعمر لما قدمت له حفصة نوعين من الأكل في مائدة واحدة أو في طبق واحد، رفض ذلك وقال لا أذوقه حتى ألقى الله، إننا ما اجمعش طعامين في أكلة واحدة. رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ربى عمر رضي الله عنه ابنته ورب أولاده كذلك على هذا. كذلك كانت السيدة حفصة رضي الله عنها عاشت حياة جميلة، حياة هانئة، حياة زاهدة، فكانت كما قلت من الزاهدات الكبار رضي الله عنها، وكانت قد جافت الدنيا عن جنبها ولم تكن تركن إليها قط رضي الله عنها وأرضاها. وفي الخلافة الراشدة التي كانت تعيش فيها السيدة حفصة رضي الله عنها في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، لما احتدمت الفتنة واستشارتها وأشارت عليها السيدة عائشة رضي الله عنها بأن تخرج معها لكي تهدئ من الفتنة التي ثارت بين المسلمين، وأرادت حفصة رضي الله عنها أن تخرج مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها أخوها عبد الله بن عمر وأشار عليها ألا تخرج وألا تشارك أحدا في الحض على ذلك، واستجابت حفصة لذلك ورجعت مرة أخرى لبيتها واعتزلت هذه الفتنة بالكلية ولم تخض فيها ولم تخرج كما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها. وهكذا ظل بيت السيدة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها منارة علمية وموئلا للطلاب والوافدين الذين يستقون من معين الأدب ومن معين العلم ومن معين الزهد. وفي العام الخامس بعد 40 من الهجرة في شهر شعبان بدأت السيدة حفصة رضي الله عنها تشعر بوهن وبألم وبمرض، وكان ذلك في شهر شعبان. وعرفت السيدة حفصة رضي الله عنها أن هذه هي سكرات الموت. لم تمضي إلا أيام قلائل حتى وافتها المنية رضي الله عنها وصعدت روحها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وقد صلى عليها مروان ابن الحكم وحملت على نعش أو على سرير، وحمل سريرها بعض الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك شيعها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ابن عمر أخويها، وكذلك بنو إخوانها مثل سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن وحمزة بنو عبد الله بن عمر. وماتت السيدة حفصة رضي الله عنها في سن 60، ماتت وعندها 60 سنة رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت في البقيع مع الصحابة الكرام ومع أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا رأينا هذه السيرة العطرة الزكية لأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا كانت السيدة حفصة تعيش في هذا البيت النبوي، وقد طبقت الأرض علما وفهما وزهدا، ونثرت هذا الدر من كلامه عليه الصلاة والسلام للأمة من بعدها. ونسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يلحقنا وإياكم بها على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.